يعني المقصود من الآية فتحصل لهم تلك الحالة ضحك قليل واضح وبكاء طويل كثير. فما هي الحكمة من أنه سبحانه وتعالى أخرج حالهم الدنيوي والأخروي على صيغة الأمر الدالة على تحتم وقوع المخبر به؟ فإن أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول اضحكوا قليلا كثير كثير قليلا وابكوا كثيرا إذا أمرهم الله سبحانه وتعالى ذلك، والله عز وجل لا يتخلف يعني أمره عن انقياد له قهرا وخطرا، واضح؟ فهذا يعني لإيه؟ لبيان تحكم وقوع ذلك وعدم تخلفه عن المأمور به. فإن قيل إنهم ذكروا أنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة لاقتضائه تحقق المأمور به فالخبر آكد، فما بالهم عكس هذا؟ فالجواب لا منافاة بينهما، لأن لكل مقام مقالا والنكت لا تتزاحم. فإذا عبر عن الأمر بالخبر بإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كما كأنه وقع منه ذلك وتحقق قبل الأمر كان أبلغ، وإذا عبر عن الخبر بالأمر كأنه لإفادة لزومه ووجوبه فكأنه مأمور به، أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى. طبعا جمع أيضا هنا بين صيغتين، صيغة الماضي والمستقبل، صيغة الماضي والمستقبل. فقال عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا ماضي يكسبون بصفة تفيد الاستمرار إلى المستقبل، بما كانوا يكسبون استمرار دلالة على الاستمرار التجددي ما داموا في الدنيا، يعني ما داموا في الدنيا فهم يكسبون هذه الأفعال. ولما جل سبحانه وتعالى ما جل من أمرهم فرع عليه قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فقعدوا مع الخالفين. قوله تعالى فإن رجعك الله يعني إن ردك الله من غزوة تبوك إلى المدينة إلى طائفة منهم، يعني طائفة من المنافقين المتخلفين في المدينة، والمقصود متخلفين بغير عذر. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، وإنما قال سبحانه وتعالى إلى طائفة منهم ولم يقل إلى كل من في المدينة. لماذا؟ لأن منهم من كان معذورا، لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين بل كان منهم معذورون ومن لا عذر له، ثم عفى عنهم وتاب عليهم كالثلاثة الذين خلفوا. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك دفعا للعار السابق، هم لا يريدون وجه الله وما يتوبون لكن يريدون دفع العار منظرهم أمام الناس. فقل لن تخرجوا معي أبدا، فقل لن تخرجوا معي أبدا يعني عاقبهم بألا تصحبهم أبدا، كما في سورة الفتح قل لن تتبعونا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، رضيتم بالقعود عني أول مرة يعني فأخذ لكم الله وسخطتم عن نظره بل غضب عليكم وألزمكم العار فاقعدوا مع الخالفين، يعني من النساء والصبيان دائما، كونوا مع الخالفين من النساء والصبيان والذمة دائما. وطبعا مع أن هؤلاء الخالفين يشملون الإناث النساء لكنه غلب هنا المذكر فقال فاقعدوا مع الخالفين تغليبا للمذكر، وهذه الآية فاقعدوا مع الخالفين تدل على أن استصحاب المخذل في الغزو لا يجوز، لا يجوز في الغزو استصحاب المخذل الذي يخذل الناس ويخبط هممهم. أي نعم فاقعدوا مع الخالفين. إذا هناك تفسير للخالفين بأنهم إيه؟ النساء والصبيان والذمة، أو هو بمعنى تقعدوا مع الفاسدين، تقعدوا مع الفاسدين على أن الخوالف هم خساس الناس وأدنياؤهم أحقر الناس وفتنتهم، ويقال فلان خالفة أهل بيته، يقال فلان خالفة أهل بيته إذا كان دونهم، أو فلان خالفة يعني غير نديب إذا كان فاسدا في قومه، يقال ولان خالفة اهل بيزان ده الفاسد اللي فيهم يعني خالفة اهل بيته. ومنه ايضا خلوف فم الصائم لان خلف فمه يعني تغير ريحه تغير ريحه فسد. ومن قولهم خلف اللبن او خلوف اللبن بفتح اللام وضمها يعني اذا فسد وحمض لطول المكر في اتقاء خلف اللبن او خلف اللبن واضح. فالمقصود تقعد مع الخالفين يعني مع الفاسدين على هذا القول. قوله تعالى قل لن تخرجوا معي ابدا اقرار في معنى النهي للمبالغه. وذكر القتال ولن تقاتلوا معي عدوا لانه المقصود من الخروج. فلو اقتصر على احدهما كفى اسقاطا لهم عن مقام الصحبه ومقام الجهاد او عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين واظهارا لكراهه صحبتهم وعدم الحاجه الى عدهم من الجند. يقول ابو سعود فكان محو اتانيهم من دفتر المجاهدين ولذهم في قرن المخالفين الخالفين عقوبة لهم اي عقوبة. ثم قال وتركيب اسم التفضيل المضاف الى المؤنث هو الاكثر الدائر على الالفنة. يقصد ايه ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مرة فقعودوا مع الخالفين. يقول تركيب اسم التفضيل المضاف الى الى المؤنث هو الاكثر الدائر على الالفنة. ايه اسم التفضيل هنا اول. طيب ايه معنى تذكير اسم التفضيل ايه الموضوع ده اتفضل. الاصل كده يعني اول يعني الظاهر كده انكم رضيتم بالقعود تفضل ايه بقى اولى مره اولى مره لكنه هنا قال اول مره. الصحيح في اللغه انه يعني هذا هو الاكثر الدائر عن الألسنة ان يذكر اسم التفضيل اذا اضيف الى المؤنث واضح. فانك لا تكاد تسمع عن هذا من الاستقراء لا تكاد تسمع قائلا يقول هي كبرى امرأة او لا تقول هند كبرى النساء لكن تقول هي اكبرهن او هي اكبر امرأة. ولا تكاد تسمع شخصا يقول هذه اولى مرة لكن اكثر الاستعمال هو ايه اول مره انكم رضيتم بالقعود اول مره جريا على الغالب في استعمال العرب فقعدوا مع الخالفين. ثم قال تعالى ولا تصلي على احد. طبعا هذه الايه الكريمه فاذا رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفين. سبق ان نبهنا مرارا ان احيانا بعض الناس جت في جماعه التبليغ يحطمون الفاظ القران الى الفاظ محدثه احدثت بعد فيحملون ايات التي فيها لفظ الخروج على الخروج المعهود الطارئ عندهم في جماعتهم وقد يذمون من يتخلف عنهم بنفس هذه النصوص. فهذا طبعا من يعني الانحراف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى كما فسروا قوله تعالى كنت خير امه اخرجت للناس ان الخروج بالكيفيه التي يلتزمونها ولا يكادون يخرجون عنها واضح. قوله هنا قل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قال الرازي واعلم ان هذه الايه تدل على ان الرجل اذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيف. بعض متعلقيه جيراني اصدقائي زملائي او غير ذلك ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيف ورآه مشددا فيه مبالغا في تقرير موجباته فإنه يجب عليه أن يقطع العلاقة بينه وبينه وأن يحترز من مصاحبته. فهذا مستفاد يعني إذا كان هذا الشخص قريب منك أو زميل أو جار أو كذا وأنت يعني تأكدت لا على سوء الظن ولا من مرة أو مرتين أو من مجرد إساءة تحتمل لكنه يعني يظهر منه المكر والكيد والخداع ويشدد في ذلك ويبالغ إلى أقصى ما يستطيع في توصيل ما أمكنه من الأذى إليك فمثل هذا ينبغي أن تقطع العلاقة بينك وبينه وأن تحترز عن مصاحبته توقيا لشره. استفادوا هذا من قوله تعالى قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لماذا؟ لأن صلاة الجنازة شفاعة، ولا شفاعة في حق هؤلاء. ولا تقم على قبره، أي لا تقف عليه للدفن أو للزيارة والدعاء. ولا تقم على قبره، أي نعم. وبعض المفسرين يعني لا تقم على قبره يعني بالدعاء، بعضهم قال لا تقم على قبره يعني لا تقم بإصلاح مهمات قبره، من قولهم إيه، قام فلان بأمر فلان، يعني إذا كفاه أمره وتولاه. ولا تقم على قبره لا تتولى أمره، ها؟ يعني ولا تتولى إصلاح مهمات قبره. ولا تقم على قبره. وقال استهاب القبر مكان وضع الميت، ويكون بمعنى الدفن. وزود هنا: إنهم كفروا بالله ورسوله، يعني في أثناء ما كانوا أحياء كفروا في الباطن بالله ورسوله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نريد بقى الناس الفصاحة في النحو يقاربون لنا قوله تعالى مات، مات. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هي بس تحتاج فصاحة يعني. تفضل. ايوه كمل. لا كمل الاعراب يعني بدون في محل ايه مثلا او كده، في محل ايه؟ تفضل. جر. احسنت، اجابه صحيحه. فاذا قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، طب لماذا هذه الجمله قلنا انها صفه؟ لماذا لم نقل حال؟ ايوه بعد ذلك الجمل، بعد الايه النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. ولا تصلي على احد منهم مات، فهذه في موضع ظرف لانه صفه من نكره، كانه قيل لا تصلي على احد منهم ميت، ميت مات ابدا. ولا تقم على قبره، انهم كفروا يعني في حاله الحياه كفروا في الباطن، لان الكلام عن المنافقين، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، اي خارجون عن الايمان الظاهر الذي كانوا به في حكم المؤمنين. روى الشيخاني في سبب نزول الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70، وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أي نعم. أما قوله فسأله أن يعطيه قميصة يكفن فيه أباه، قيل إن الرسول عليه السلام ما سر إجابته إنه أعطاه قميصه الذي يعني سأله إياه، قيل إن هذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأما السائل فلا تنهر، فلما سأله قميص أعطاه. وقيل إن لأن منع القميص لا يليق بأهل الكرم، وقيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أكرمه لمكان ابنه وكان من الصالحين، وقيل لعل الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن فعل ذلك أسلم نفر من المنافقين، وقيل إن الرأفة، وقيل لأن الرأفة والرحمة كانت غالبة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة الراجح من ذلك كله هو ما ذكره القرطبي، قال: اختلف في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله، فقيل إنما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر، وذلك أن العباس لما أسر يوم بدر على ما تقدم وتلب ثوبه رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فأشفق عليه، فطلب له قميصا فما وجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله لتقاربهما في طول القامة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنيا، يرد له هذا الجميل حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بها. وقيل إنما أعطاه القميص إكراما لابنه وإسعافا له في طلبته وتطيبا لقلبه، والأول أصح. لماذا؟ لأن البخاري خرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي لأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه يعني على مقاسه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا، وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا 1000 رجل من قومي، كذا في بعض الروايات من قومي يعني من منافق العرب. والصحيح أنه قال رجال من قومه، ووقع في مغازي ابن إسحاق وفي بعض كتب التفسير فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من الخزرج. وقال الرازي: كان المنافقون لا يفارقون عبد الله بن أبي، فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو أن ينفعه أسلم منه يومئذ 1000. والله تعالى أعلم. نعم. وطبعا كلنا تاب وأسلم وتاب لهذه الفعلة، لأن كلمة الفعلة هي المرة الواحدة من العمل، لكن الفعلة بتطلق على إيه؟ على الفعلة المستنكرة ما تهيدها من القرآن. فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وقال الحافظ أبو نعيم: وقع في رواية في قول عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، ولم يبين محل النهي. فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري، وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم، أتصلي عليه عن الاستغفار، ولفظه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم يعني في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية نزلت في مكة، نزلت في مكة عند موت أبي طالب، حينما قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا، ووفاة عبد الله بن أبي في ذي القعدة 9 بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وفي رواية بكرة الإمام أحمد قال عمر: لما توفي عبد الله بن أبي دعا أو دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه، يعني لأنه بنى على الظاهر من تلفظه بالإسلام، فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمت في صدره، يعني أراد عمر أن يحول بينه وبين القبلة فتحول حتى أتى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعجل أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. لو أعلم أني لو جدت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. رواه البخاري والترمذي أيضا. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير به، إنك إن لم تأته لم نزل نعير به، نعير به، الناس سوف يعيروننا إلى الأبد بهذا. وفي بعض الروايات: إن لم تصلي عليه يا رسول الله لم يصلي عليه مسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن أدخلوه فأخرج من حفرته إلى آخره. أي نعم. نعم. وطبعا يعني هذه الآية الكريمة أحد أو إحدى المواضع التي وافق فيها عمر الوحي التاريخ، وهذا من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أن الوحي نزل موافقا لقوله في عدة مواضع، منها أخذ الفداء عن أسارى بدر. نعم. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. نعم. أي نعم. آية أمر النساء بالحجاب. نعم. آية تحريم الخمر. آية تحويل القبلة، وأيضا هذه الآية الكريمة. نعم. فهذه من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقوله تبارك وتعالى ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعى إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن كان غير ذلك قال لأهلها سأمكم بها ولم يصلي عليها. وقيل أيضا إنما منع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على أحدهم إذا مات، لأن صلاة الميت دعاء واستغفار واستشفاع له، والكافر ليس بأهل لذلك. وقال السيوطي قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم في هذه الآية تحريم الصلاة على الكافر، تحريم الصلاة على الكافر طبعا. ومن ذلك أيضا أنه ما يجوز أبدا أن يذكر الكافر ويترحم عليه، أن بعض الجهلة يذكر الكفار ويترحم على هؤلاء الكفار. كذلك الوقوف على قبره، لا يجوز الوقوف على قبره، وأن دفنه جائز، ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه. أنهم اختلفوا هل يعني وجوب الصلاة على المسلم وجوب دفنه يؤخذ من هذه الآية أم لا يؤخذ. الذين قالوا يؤخذ قالوا استدلوا بإيه بقى؟ بالمفهوم، بالمفهوم. قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام علل المنع من الصلاة على الكفار بكفرهم، فقال إنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا زال الكفر وجبت الصلاة، ويكون نحو قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني كفار، فدل على أن غير الكفار وهم المؤمنون يرون الله عز وجل بالمفهوم يعني. وطبعا هناك خلاف في حجية دليل الخطاب، هو سبب الخلاف في هذه الآية، هل الآية تدل أم لا. نعم. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم، فقد روي عن حذيفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد، إنه نهيت أن أصلي على فلان وفلان، رهط ذوي عدد من المنافقين. قال فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة فإن متى معه وإلا لم يصلي عليه. يراقب حذيفة في الجنازة، فإن وجد حذيفة بيصلي يصلي أو مات في الجنازة، إن وجده غير ذلك يعني فعل مثله. وقال حذيفة مرة لم يبق منهم غير رجل واحد. أين؟ فلعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم بين تبارك وتعالى أن دوام غضبه عليهم لا ينافي إعطاءهم الأموال والأولاد، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدين فقط من يحب، ويعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولهوانها على الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى بيان أن دوام غضبه عليهم لا يمنع أن يعطيهم الأموال والأولاد في الحياة الدنيا، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تعجبك أموالهم وأولادهم، لأنه لم يرد الله الإنعام عليهم بها ليدل على رضاه عنهم، بل يريد الانتقام منهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالمشقة في تحصيلها، بالمشقة في حفظها، بالمشقة التي تلحقهم في الحزن عليها عند فراقهم. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي فيموتون كافرين غافلين عن التدبر في العواقب. وقد تقدمت الآية في هذه السورة مع تغاير في ألفاظها. أين قال الزمخشري: أعيد قوله ولا تعجبك، لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده، وإرادة أن يكون على بال أن المخاطب لا ينساه ولا يفهم عنه، وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به، لا سيما إذا تراخى ما بين النزولين، فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه، فهو يرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه. وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله. بقي الآن سبع دقائق على الساعة ونصف ونتم حتى نخذ قليلا من الربع. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة اختلف، هل هي عام، هل هذا عام في كل سورة أم أنه مقصود به سورة خاصة؟ قال مقاتل: هي سورة براءة بالذات، لأن هي التي ولد فيها الأمر بالإيه؟ بالإيمان والجهاد. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يفهم من هذا أنه إيه؟ أسرع المؤمنون إلى الإجابة. إذا نزلت السورة فالمؤمنون يسارعون إلى الإجابة، أما المنافقون فإنهم يتعللون ويفتشون عن المعاذير. أين؟ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. يعني يحتمل أن السورة أو هذا الأمر آمنوا يحتمل أن يكون موجها للمؤمنين والمنافقين، أن آمنوا يعني هناك احتمالان. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يعني أن الأمر لا يكون موجها لمن؟ للمؤمنين. فمعنى الأمر بالإيمان مع كونهم مؤمنين، طبعا هذا ليس تفصيل حاصل، وإنما هو في قوله تعالى إيه من قبل ذكرناها الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ها؟ لا، المقصود استدامة الإيمان، استدامة الإيمان والثبات عليه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. أما إذا قلنا إن هذا الأمر موجه أيضا للمنافقين، فالإيمان بالنسبة للمؤمنين الثبات والاستدامة. إن قلنا للمنافقين فالمقصود ابتداء الإيمان، آمنوا بالإيمان بالله واتركوا النفاق الذي أنتم فيه، فهنا ابتداء، وفي حق المؤمن استدانة. أي نعم. أو أن الخطاب للمنافقين، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا أيها المنافقون، آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يعني كأنه يقول لهم افعلوا فعل من آمن، افعلوا فعل من آمن، أو آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم. وقيل قدم الإيمان الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد. لماذا؟ لأن الإقدام على الجهاد قبل الإيمان لا يفيد فائدة أصلا، فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا. نعم. رضوا بأن يكونوا، قول تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك، يعني في التخلف، أولو الطول أولو الغنى منهم، وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، مع الإيه؟ العاجزين عن الخروج. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، دلال على جماعة همتهم وخفتها، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، إنكار وذم للمتخلفين عن الجهاد، الناكلين عنه مع وجود الطول الذي هو الفضل والسعة، وإخبار بسوء قناعهم، إذ رضوا بالعار والقعود مع الخوالف لحفظ البيوت. من هم الخوالف؟ النساء. وذلك لإيثارهم حب المال على حب الله، وأنه بسبب ذلك طبع على قلوبهم، أي ختم عليها فهم لا يفقهون، أي ما في حب الله والتقرب إليه بالجهاد من الفوز والسعادة، وما في التخلف من الشقاء والهلاك. قال الزمخشري: يجوز أن يراد السورة بتمامها، وإذا أنزلت سورة، أو أن يراد بعضها في قوله وإذا أنزلت سورة، كما يقع القرآن والكتاب على كله أو بعضه. وقيل هي براءة لأن فيها الأمر بالإيمان والجهاد، وقيل المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد، وهذا أولى وأكد كما قال الشهاب، لأن استئذانهم عند نزول آيات براءة علم مما مر. وخط ذوي الطول لأنهم المذمومون، وهم من له قدرة مالية ويعلم منه البدنية أيضا بالقياس ذوي الطول. ربما يكون مع الخوالف جمع خالفة وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال، والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الضيوف. وخص ذوي الصول بأنهم المذمومون وهم من له قدرة مالية ويعلم منه البدنية أيضا بالقياس. ذوي الصول ربما يكون مع الخوالف جمع خالفة وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال، والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. والآخر قال إيه؟ إن لم أقاتل فألبسوني برقعا وتتخاتم في اليدين أربعة. والخالفة تكون بمعنى من لا خير فيه، والتاء فيه للنقل للإسمية، والمقصود يعني من لا فائدة فيه للجهاد. ثم بين تعالى ما للمؤمنين من الثناء الحسن والمثوبة الحسنى ضد أولئك، فقال عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يعني إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد وعن الغزو فقد توجه إليه من هو خير منهم وأخلص نية واعتقادا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم إلى آخره. وهذا يكون من باب قوله تبارك وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أو من باب قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك إلى آخره. أي نعم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني في سبيل الله. لماذا؟ لغلبة حب الله عليهم على حب الأموال والأنفس. وأولئك لهم الخيرات، اختلف في قوله تعالى وأولئك لهم الخيرات، فمن نظر إلى قوله تعالى فيهن خيرات فيهن خيرات الحسان قال إن الخيرات هنا جمع خيرة الحر العين النساء الحسان، ويقال هي خيرة النساء أصلها خيرة فخصت مثل هينة وهينة، أو هن الفاضلات من كل شيء، أو هي غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. فبعض المفسرين قالوا ورجحوا أن قوله تعالى وأولئك لهم الخيرات يعني منافع الدارين جمع خير، قبل أن اللفظ مطلق فلا ينبغي تقييده بشيء واحد فقط وهو مثلا الحور العين أو كذا أو النساء الحسان، بل المقصود الخيرات سواء في الدنيا أو في الآخرة، جميع منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في العقبة. وأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالمطلوب. وحكي عن ابن عباس أنه قال إن الخير لا يعلم معناه إلا الله، لأن بني التقييد الخير هنا بل يطلق ولا يعلم معناه في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل قال في حق أهل الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، يعني الذي لا فوز وراءه. ثم بين تعالى أحوال منافق الأعراب إثر بيان منافقي أهل المدينة، يعني الآيات الماضية كلام في حق منافقي المدينة، الآن يبدأ يتحول الكلام إلى الكلام على منافقي الأعراب. فقال عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وبهذا نتوقف يعني عند هذا الموضع، لكن فاتني جملة ذكر الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، ونختم بها الكلام إن شاء الله تعالى. فقال في تفسير هذه الآية من الناس من كان لا يضحك، يعني كان بعض السلف لا يضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله في اعتقاده، يظن أنه مقصر في حق الله ولشدة خوفه كان لا يستطيع أن يضحك وإن كان عبدا صالحا لكنه يخشى التقصير. قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات أي الطرق تجأرون إلى الله تعالى لوجدت أني كنت سدرة تعضب، خرجه الترمذي. وكان الحسن البصري رحمه الله ممن قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحك، وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن ويقول الله أضحك وأبكى، وكان الصحابة يضحكون إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أما البكاء من خوف الله سبحانه وتعالى وعذابه وشدة عقابه فمحمود. قال صلى الله عليه وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت. خرجهم من مبارك في الحديث أنس بن ماجة أيضا. وفي الحديث حديث السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقال أيضا: عينان لا تمسهم النار ذكر منهما، وعين بكت من خشية الله. فمن كثر بكاؤه خوفا من الله تعالى وخشية منه ضحك كثيرا في الآخرة، لأن المؤمنين يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقد قيل للحسن: ما نصنع يا أبا سعيد، ما نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتفطر؟ فقال: لأن تجالس قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تجالس قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. ووصف الله سبحانه وتعالى أهل النار فقال: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقال أيضا: وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.